هذا هو الدرس الرابع من دروس التفسير وموضوعه الآيات التي تبدأ من الآية الواحدة والثلاثين وتنتهي بنهاية الآية التاسعة والثلاثين. ويدور الحديث في هذه الآيات حول آدم عليه السلام. وقد تحدث القرآن الكريم عن آدم عليه السلام في 25 موضعا. وإنما كرر القرآن الكريم ذكر آدم وذكر موضوع آدم لأهميته. فالواقع أن الناس ما زالوا حتى اليوم مختلفين في آدم وفي معصية آدم وفي الذنب الذي وقع فيه آدم وكيف تاب الله على آدم. نجد اليوم أن هناك أديان تقوم على أساس معصية آدم وتوبة آدم ومغفرة الله لآدم. هذه الأديان هي التي تقول إن آدم حينما عصى وعجل من الشجرة تنجس وتنجست ذريته من بعده. ولسنا ندري لماذا تتنجس ذرية آدم بذنب أو بخطأ وقع فيه آدم. المهم كما يقول هذا الدين الذي ما زال موجودا بين الناس اليوم أن البشرية ظلت نجسة وأن أجيالها ظلت تتوارث النجاسة جيلا بعد جيل وقبيلا بعد قبيل إلى أن جاء الله سبحانه وتعالى وأرسل ابنه وحيده ليصرف تكفيرا عن خطيئة آدم. هذا الكلام الذي لا يمكن أن يعقل. هذا هو السر في أن الله سبحانه وتعالى كرر قصة آدم في القرآن الكريم كثيرا ليظهر عن أذهان الناس هذه الشبهة. وسنرى في أثناء عرضنا لهذه الآيات أن آدم تاب إلى الله سبحانه وتعالى من الذنب الذي وقع فيه وأن الله سبحانه وتعالى قبله وعفى عنه وتاب عليه. كذلك نجد في الآيات أن أسلوب توبة آدم لم يكن إلا كلمات قالها آدم مستغفرا تائبا وأن الله سبحانه وتعالى قبل توبته وعفى عنه كما أمر في قوله تعالى فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. وهذه الكلمات التي تلقاها آدم مذكورة بوضوح في الآية 23 من سورة الأعراف. قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وسيفصل القول في هذا الموضوع حينما نصل إلى مكان من تفسير الآية. المهم أن الله سبحانه وتعالى كرر قصة آدم ليرشدنا إلى هذه المعاني، إلى أن آدم عصى قبل النبوة وليس بعد النبوة، بدليل أنه لما تاب اجتباه ربه سبحانه وتعالى، واجتباء الله له معناه إرسال الله سبحانه وتعالى له نبيا إلى ولده أو إلى أولاده الذين جاء بهم من حواء. قصة آدم تثير تساؤلات كثيرة، وقد أجاب القرآن الكريم على هذه التساؤلات. وموقفنا من التساؤلات ومن الإجابة عليها أننا وقافون عندما قال الله سبحانه وتعالى لا ندري، لأن هذا الموضوع لم نحضره، بل إن آدم نفسه لم يحضر هذا الموضوع، وبخاصة المسائل التي سبقت خلقه أو المسائل التي
كانت في اثناء خلقه. هذه امور اكثرها لا يعلمه ادم نفسه فضلا عن ان نعلمها نحن. ولذلك كان ربنا سبحانه وتعالى يقول لنا في القران الكريم: ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. ما الذي جرى اثناء خلقة ادم؟ هذا امر لا يعرفه ادم نفسه. اذا فلا يمكن لي ولا لك ولا لاي واحد من البشر اجمعين ان نبلي بعلم جديد في هذا الموضوع او ان نخمن تكميلا في هذا الموضوع، لاننا نقف عندما علمنا الله ونقول كما قالت الملائكة في هذه الايات: سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. وبقدر ما اعطانا الله سبحانه وتعالى نأخذ، بقدر ما اعطانا الله من العلوم نأخذ، وبخاصة العلوم المتصلة بالغيب كخلق السماوات والارض وخلق ادم وبدء البشر، كل هذه امور لا نعلمها الا بتعليم الله سبحانه وتعالى. وقد علمنا الله في هذه الايات اشياء وسكت سبحانه وتعالى عن اشياء رحمة بنا غير نسيان، فليس من مصلحتنا ولا من مصلحة احد من البشر ان نتكهن بهذه الامور او ان نضرب اشماسا في اساس بحثا عن هذه الامور. وسنمر على الاسئلة التي تلت على قصة ادم سنقدم الاجابة التي قالها القرآن الكريم ونقف عند هذا الحد. اما الآية الواحدة والثلاثين فنجد فيها هذا التعبير الكريم: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمون. هذه الآية تعطينا شيء. هذا الشيء هو أن الله سبحانه وتعالى قال للملائكة: إني جاعل يعني خالق في الأرض خليفة. وهذا قراءة ثانية: إني جاعل في الأرض خليفة. لما قال الله للملائكة هذا الكلام قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء وأنت سبحانك تكره الفساد وتكره المفسدين وتكره من يريق الدماء ومن يروع الآمين؟ قال ربك للملائكة: إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمون. هنا ملاحظتان مهمتان. الملاحظة الأولى: كيف تأتى للملائكة أن تسأل ربها هذا السؤال؟ وهل هذا اعتراض من الملائكة على الله؟ والملائكة عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول، وليس من شأن الملائكة ولا من طبيعة الملائكة أن تعترض، إنما هم يستجيبون لأمر الله ولا يقصرون عن ذكر الله وتسبيح الله. فكيف سألوه هذا السؤال؟ هذا هو الاعتراض الأول. الاعتراض الثاني: كيف تقول الملائكة ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ هل الملائكة بهذا التعبير يمنون على الله إسلامهم؟ يمن على الله أنهم يسبحون وأنهم يقدسون؟ معنى هذه الآية أيها الإخوة أن الله سبحانه وتعالى يجري هذا الحوار مع الملائكة ليعلن في السماوات وفي الارض وفي الجبال ميلاد او بدء خلق هذا الانسان. تكريما لهذا الانسان يعلن الله سبحانه وتعالى بدء خلقه او نبأ خلقه في الملأ الاعلى. وكما جاء في سورة الاحزاب وفي الآية الثانية والسبعين من سورة الاحزاب يعلن هذا النبأ ايضا بالنسبة للسماوات والارض والجبال، حيث يقول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملها وحملها الإنسان. كأن وضوع الأمانة أيضا ورد على السماوات والأرض والجبال، وأن السماوات والأرض والجبال أبين. والإباء هنا ليس وقتا، فالسماوات لا تستطيع أن ترفض أمر الله، والأرض لا تستطيع أن ترفض أمر الله، والجبال لا تستطيع أن ترفض أمر الله، إنما هو الإباء العجل. فنحن نعلم أن السماوات أطاعت وأن الأرض أطاعت، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: إنه قال للسماوات والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فإذا كانت السماوات والأرض قالتا أتينا طائعين، فكيف يقول ربنا هنا فأبين أن يحملها والسماوات والأرض قالتا أتينا طائعين؟ إذا فالإباء هنا هو العجز. عجزت السماوات عن حمل الأمانة وهي التكاليف الشرعية، وعجزت الأرض عن حمل الأمانة وهي التكاليف الشرعية، وعجزت الجبال عن حمل الأمانة وهي التكاليف الشرعية، وحملها الإنسان. الإنسان الذي خلقه الله بيده وأسجد له ملائكته، إنه كان ظلوما جهولا. الإشارة هنا ليست إلى الإنسان الذي حمل الأمانة، وإنما إلى الإنسان الذي قصر في الأمانة. يعني الإنسان نجح في الامتحان الكوني الهائل الذي رفض، كما في سورة البقرة وفي آية 31 بالنسبة للملائكة، وأنقذ أيضا بالنسبة للآية 72 من سورة الأحزاب مع السماوات والأرض والجبال. نجح الإنسان في الامتحانات كلها. الله سبحانه وتعالى يعلم خلق هذا الإنسان في الملأ الأعلى في طريقة سؤال وجواب، يستقر المعنى ويثبت في أذهان الملأ الأعلى كله. قال ربك للملائكة: إني جاعل في الأرض خليفة. ليس هذا السؤال استشارا للملائكة أبدا، سبحانه وتعالى ليس له مشير وليس له وزير وليس له ظهير أبدا، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. قال ربك للملائكة: إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ والسؤال هنا ليس سؤال استنكار وليس سؤال اعتراض، فالملائكة كما قلت لكم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، إنما السؤال هو تعجب، تعجب من أمر هذا الإنسان. يا إنسان، كيف يخلقك الله ويرزقك ويكسرك ويقرك على أرضك ويسخر لك كل شيء ويعطيك من كل شيء ويجعلك خليفة تقيم أحكامه في الأرض، وبعد ذلك تعطى؟ هذا هو السؤال الأول. أتجعل فيها في أرضك من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ هذا تقرير للإنسان وتعجيب من أمر الإنسان، وفي الوقت نفسه هو تعجب من عظمة الله سبحانه وتعالى وقدر الله سبحانه وتعالى. يا رب، ما أعظم حلمك وما أعظم قدرك وما أعظم عقلك، ترزق وتكفر وتجعل خليفة هذا الإنسان الذي يعصيك هذا الانسان الذي يكفر به، هذا الانسان الذي يسفك الدماء. اذن فالملائكه يتعجبون من عظمه الله او يتعجبون من فساد بني ادم. صلوا على الله سبحانه وتعالى او على انهم يملون على الله اسلامهم ابدا، انما قالوا هذا الكلام استدراكا لما يمكن ان يفهم من الكلام السابق. فربما فهم انسان من كلامهم اتدعى فيها من يفسد فيها ويفسد الدماء انهم يعترضون على الله، ولهذا اسرعت الملائكه فقالت ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك ننزه افعالك واقوالك واوامرك عن النفس وعن الخطا كما فعلته هو الحق وما قلته هو الكلام. ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. ويقول الله في إجابة الملائكة إني أعلم ما لا تعلمون. وهنا سؤالان. السؤال الأول، كيف فهمت الملائكة أن هذا الإنسان سيفسد في الأرض وسيسفك الدماء؟ وليست الآية ما يشير إلى هذا. لعل الله سبحانه وتعالى حينما قال للملائكة وقال في الملأ الأعلى إني جاعل في الأرض خليفة، لعله سبحانه وتعالى ذكر لهم صفات هذا الخليفة وأن منهم المفسدون ومنهم الذين يسفكون الدماء. السؤال الثاني، ما سر قوله تعالى قال إني أعلم ما لا تعلمون؟ الله سبحانه وتعالى يقول للملائكة إذا كان في بني آدم من يقتل في الارض ويسفك الدماء فان منهم المرسلون والانبياء والاولياء والمصلحون، هؤلاء جميعا من بني ادم. فاذا كان في بني ادم الشر فان فيهم الخير ايضا، اني اعلم ما لا تعلمون. وهو سؤال ايضا في الايه الواحده والثلاثين، وهو ما معنى قوله تعالى خليفه؟ هذا التعبير لم يرد في القرآن الكريم إلا مرتين، هذه المرة ومرة أخرى في سورة صاد في الآية 26، يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض. كذلك ورد هذا التعبير جمعا خلائف، ورد أيضا خلفاء. جاء قوله تعالى خلائف أربع مرات، وورد قوله تعالى خلفاء ثلاث مرات. كما المقصود بالخليفة؟ بعض المفسرين قال انه كان هناك في الارض امم تسكنها قبل ادم، وان هذه الامم ابيدت وانتهت، وان ادم كان خليفة لهذه الامم. هذا معنى، وهو معنى ضعيف جدا. اما المعنيان الاقوى، فالمعنى الاول ان ادم والمرسلون من بعده والمصلحون من بعده والحكام الذين سيحكمون في ارض الله ينبغي ان يقوموا بخلافه الله في الارض، فينفذون احكام الله ويطبقون شرائع الله سبحانه وتعالى بين عباده. هذا معنى جيد. وهناك معنى اخر، ان طبيعة هذا الانسان انه لم يخلق ولم يعيش ابد الدهر، انما هو انسان يتزوج وينجب وتموت اجيال وتخلقها اجيال اخرى، اجيال تموت واجيال تخلقها اجيال تليق وهكذا، فهي اجيال يخلق بعضها بعضا. ولذلك اطلق على ابي هذه الاجيال وهو ادم ابي البشر، اطلق عليه لفظ خليفه يعني اولاده يخلق بعضهم بعضا، كما قال الله سبحانه هو الذي جعلكم خلائف الارض. خلائف الارض يخلق بعضكم بعضا. أو كما قال الله تعالى: فخلف من بعدهم خلق يرثوا الكتاب ويأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا. وهو نفس الكلام الذي يمكن أن نقوله بالنسبة لداوود: يا داوود إنا جعلناك خليفة، يعني جعلناك في الأرض تخلق في إقامة شريعة الله وفي تنفيذ أوامر الله سبحانه وتعالى. وإذ قال ربك للملائكة: إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال: إني أعلم ما لا تعلمون. ثم نجد الآية 32: تدخل آدم في امتحان اختبار كوني رائع مع الملائكة، وعلم آدم الأسماء كلها، ثم عرضهم، يعني عرض مسميات هذه الأسماء على الملائكة، فقال: أنبئوني، يعني أخبروني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. دخلت الملائكة اختبار مع آدم، ودخلت السماوات والأرض والجبال اختبار مع آدم. أما اختبار الملائكة فقد ذكرته سورة البقرة، وأما اختبار السماوات والأرض والجبال فقد ذكرته سورة الأحزاب في الآية 72 كما ذكرت لكم: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. نجح الإنسان في حمل الأمانة، والخلاف حول الأمانة هل هي التكاليف الشرعية أو العقد خلاف تافه ولا قيمة له، لأننا إذا قلنا إن الأمانة هي العقد فالعقل هو أساس التكاليف الشرعية، وإذا قلنا إن الأمانة هي التكاليف الشرعية فلا تكاليف على الإطلاق بلا عقل، فمن فقد العقل فقد التكاليف الشرعية. إذن يستوي أن تكون التكاليف الشرعية هي الأمانة ويستوي أن تكون هي العقل. فالإنسان حمل هذه التكاليف الشرعية ونجح في الاختبار الذي أُبلي مع السماوات والأرض والجبال. هذا الاختبار الذي نذكره سورة البقرة أن الله سبحانه وتعالى جاء بآدم بعد أن علمه، وجاء بالملائكة، علمه الأسماء، علمه اللغات، علمه كيف ينطق، كيف يتكلم، كيف يميز هذا من هذا، كيف يعرف أن هذه نار وهذا ماء وهذا حمام وهذا زيت، علمه هذه الأشياء. ثم عرض هذه الأشياء على الملائكة وعلم آدم الأسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا: سبحانك. وهنا تعلمنا الملائكة علما عظيما ينبغي أن يتعلمه علماؤنا على الأقل. الملائكة حينما سئلوا عما لا يعلمون قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لم تحاول الملائكة أن تفتي بالعلم، لم تحاول الملائكة أن تتبجح، ولكنها سكتت عندما جهلت. وهكذا فضل الإنسان الواعي المسلم الصادق حينما يسأل عن شيء لا يعلمه يقول: لا أعلم. لكن للأسف هذا الخلق غير موجود في زمننا هذا، لأن من يتزين لأشياء العلماء فتنوا بالناس، والناس فتنوا بالعلماء، وهكذا أصبح بعضهم لبعض فتنة. فاذا سأل انسان واحد من الذين يلبسون ثوب العلماء فانه يخطئ بعلم وبغير علم ولا يتورع في هذه الفتوى. فلو ان هذا الانسان عرف ما جرى من الامام مالك امام دار الهجره وهو قال الله عنه الهيثم بن جميل قال عرضت على مالك 48 مساله 48 مساله يسال فيها امام دار الهجره اجابها لاثنتين واربعين مساله بقوله لا ادري. 48 مسألة تورد على مالك في مجلس. ما يحب الى مالك. ما يحب الى مالك ولا الصحية. ان يقول عن 32 مسألة من هذه المسائل 48 لا ادري. المجتمع كان يقدم مالك. ومالك كان يقدم مسؤوليته امام الله. وامام الناس. كان مالك يعلم ان زلة العالم غراء بلقاء مشهورة. وانه اذا اتى بغير علم فقد القى بنفسه وبالناس في الجحيم. ولذلك كان ورعا. هل يتعلم علماؤنا اليوم هذا الورع؟ هل يجدون في انفسهم الجرأة والشجاعة ان يقولوا اذا سئلوا عما لا يعلمون لا نعلم؟ ان هذا غير موجود في زماننا. وهذا هو الذي عبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ويؤخذ العلم انتزاعا ينتزع من صدور الرجال ولكن يؤخذ العلم بموت العلماء فيتخذ الناس موتا جهالا فيستفتون فيفتون بغير العلم فيضلون ويضلون. الملائكة قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. قال يا ادم انبئهم باسمائهم. فلما انبأهم باسمائهم قال الم اقل لكم اني اعلم غيب السماوات والارض واعلم ما تبدون ما تظهرون وما كنتم تكتمون. هل هناك شيء كان يكتمه الملائكه؟ ما يكون هو قولهم اتجعلوا فيها من يسكن فيها ويسكن الدماء وهذا وهذا. لكن هناك سر مكتوم لا يعلمه الا الله. هذا السر سيظهر في الآية التي تلي هذه الآية مباشرة. إبليس انه يقف في وسطكم ايها الملائكة. انه ساخر. انه مستكبر. انه عنيد. انتم لا تعرفونه وهو في وسطكم. اذا المشكلة يا ملائكة ليست مشكلة المظهر وليست مشكلة الحكم السطحي الظاهري وانما الاحكام. انا وحدي الذي اذكرها يقول الا للملائكة اسجدوا لادم فسجدوا الا ابليس ابى واستكبر وكان من الكافرين. ابليس حينما قال الله للملائكة اسجدوا لآدم سجدوا جميعا. بعض المفسرين قال لا الامر كان صادر لبعض الملائكة. ابدا الامر صدر لجميع الملائكة بدليل قوله تعالى فسجد الملائكة كلهم اجمعون. فتأكيد الجملة بكلهم وبأجمعين دليل على ان الملائكة جميعا سجدوا لآدم الا ابليس. وهناك خلاف طويل حول ابليس هل كان من الجن او كان من الملائكة. وفي القرآن الكريم وفي الآية 50 من سورة الكهف ان ابليس كان من الجن ففسق عن امر ربه. لكن الجن نوع من المأمورين لهذا. ولو ان ابليس غير مأمور لقال لله حينما قال له لماذا لم تسجد كان ابليس يقول له ان الامر لم يرجع اليه. ولكن مما يوصف له ان في عصرنا هذا لم يدافع عن ابليس. ومن يعتبر نفسه افصح من ابليس في الدفاع عن ابليس نفسه. لو ان لابليس حجة لأدى بها. ولكن حجة ابليس كلها كانت هي الكبر. خلقتني من نار انا خير منه فكيف اسجد له؟ خلقتني من نار وخلقته من طين. كان النار والنار لها العيون. فجد الملائكة كلهم اجمعين. وقلنا الملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى يستكبر وكان من الكافرين. قال الله تعالى إن إبليس كان من الكافرين. ما هو السبب؟ ما هو السبب الذي جعل إبليس يكون من الكافرين؟ إن إبليس يؤمن بالله. هذه حقيقة واضحة. هل إبليس ينكر وجود الله؟ هل إبليس لا يسمي الله بأسمائه الحسنى؟ يسمي الله بأسمائه الحسنى. هل إبليس يؤمن بتعدد الآلهة؟ أبداً. إبليس يؤمن بإله واحد. ما الذي جعل إبليس كافراً حينئذ؟ كفر إبليس أيها الإخوة في أنه ناقش أمراً واحداً من أوامر الله. قال الله اسجدوا لآدم فأبى. كونه أبى معنى ذلك أنه كفر. قولوا لي بماذا نسمي الذين يرفضون جميع أوامر الله سنة وتفصيلا في زمننا هذا؟ كيف نسمي الذين يرفضون الله نفسه؟ كيف نسمي الذين يرفضون كتاب الله؟ كيف نسمي الذين يرفضون سنة رسول الله؟ إن قلنا كافرين قالوا حرام عليكم. إلا أسماءهم إسلامية وإنهم يقولون كلمة التوحيد. كأن كلمة التوحيد جملة يجمعون أنفسهم بها. إبليس كان مؤمن بالتوحيد. إبليس كان يحضر اجتماع الملأ الأعلى ومع ذلك كان كما رأيتم. وقال الله عنه إلا إبليس أبى واستكبر. أبى يعني رفض واستكبر وكان من الكافرين. كان من الكافرين لأنه ناقش أمرا من أوامر الله ورفض حكما من أحكام الله. الذي حدث من إبليس وهو رفضه للسجود لآدم جعل الله سبحانه وتعالى يطرده من رحمته ويلعنه إلى يوم الدين. إذا طرد إبليس من رحمة الله ولعنة إبليس سببها أن إبليس رفض السجود لآدم. ومع ذلك نجد بعد ذلك أن آدم نفي كل شيء. نفي ما جرى لإبليس واثق في وعد إبليس. قل يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. سكن آدم الجنة. والجنة التي سكنها آدم موضع خلاف بين المفسرين أيضا. هل هي جنة السماء أو جنة الأرض؟ والذي أميل إليه أنها جنة في الأرض. ذلك لأن الله سبحانه وتعالى لم يشر في القرآن الكريم إطلاقا أن آدم بعد أن خلق من الأرض رفع إلى السماء. فالله قال عن آدم منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. ولو أن الله رفعه إلى جنة الخلد لقال لنا هذا. لقال إنني رفعته إلى جنة الخلد لأن هذا موضوع خطير في حياة آدم ينبغي أن ينبه عليه. لكن القرآن لم يشر إلى شيء من هذا. فنبقي الجنة على أنها حديقة من حدائق الأرض. وهذا موجود كثير في القرآن الكريم. فالقرآن الكريم يعبر عن الحديقة بالجنة. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة. أصحاب الحديقة إذ أقسموا لا يدخلنها مسجدين. واضرب لهم مثلا رجلا جعلنا لأحدهما جنتين آنات وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. بعض المفسرين يقف عند قوله تعالى كنا اهبطوا منها بعضكم لبعض عدو. انصفوا فيعتبرون الهبوط هبوط من مكان عالي الى مكان واسع فكانه هبط من السماء يعني من الجنه الى الارض. وهذا التعبير لا يفيد هذا انما الهبوط يكون من مكان عالي الى مكان منخفض ويكون ايضا من منزله عاليه او من مكان عاليه الى مكان اوسع. يجد هذا في قوله تعالى اهبطوا مصرا فان لكم ما سالتم. وهبوطهم مصر ليس معناه ان ينزلوا من السماء الى الارض وانما معناه ان يدخلوا من سيناء الى اي بلد يجدون فيه هذه الاشياء التي طلبوها الخيول والسيول والقطن الى هذه المطلوبات التي طلبها بنو اسرائيل. في الجنة او في هذه الحديقة التي كان فيها ادم والتي وعده الله فيها ان لك الا تجوع فيها ولا تعرى وانك لا تجمع فيها ولا تضحى وسوس اليه الشيطان وسوس اليه الدين وكلاهما بخروج وقاسمهما اني لكما لمن الناصحين. حلف حلف انني انصحك يا ادم والله اني لك ناصح. واستجاب ادم لان ادم ما كان يدري ان هناك من يحلف بالله يمين غموس كذبا. ما كان ادم يتصور هذا ولكن ابليس حلف وكذب وصدقه ادم واكل من الشجره التي نهاه الله سبحانه وتعالى عنها. نسي ولم نغلق عهدنا الى ادم من قبل فنسي ولم نجد له العزم. نسي ادم واكل من الشجره والله سبحانه وتعالى اوحى الى ادم كلمات ان يتوب بها فتاب الله عليه. لا بد ان نعرف ان خروج ادم كان بعد التوبه وليس قبل التوبه. فادم اولا تاب فتلقى ادم من ربه كلمات فتاب عليه انه هو التواب الرحيم. تلقى ادم كلمات. هذه الكلمات كما قلت لكم مذكوره في الايه 23 من سوره الاعراف. قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اذا توبه ادم هي اعترافه لانه ظلم نفسه. وهذه هي توبه ابناء ادم من بعد ادم. يجب هذه التوبه نفسها على لسان موسى. قال رب اني ظلمت نفسي فاغفرني. نجدها ايضا على لسان يونس. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. هذه الكلمات التي تلقاها ادم. وما دامت الكلمات واضحه هذا الوضوء اذا فلا عذر ابدا للذين يذهبون في تاويل هذه الكلمات مذاهب شتى. حتى قال بعضهم ان ادم لما اخطا واكل من الشجره نظر فاذا مكتوب على ساق العرش لا اله الا الله محمد رسول الله فدعا الله بمحمد. يا رب بحق محمد الا غفرت لي. هكذا يقولون في خرافاتهم. فقال الله له يا ادم ومن ادراك بمحمد؟ قال يا رب نظرت فاذا مكتوب على ساق العرش لا اله الا الله محمد رسول الله. فعلمت ان هذا الاسم الذي اضفته الى اسمك الكريم هو احب الاسماء اليك فدعوتك به. قال يا ادم انا لقد دعوتني بمحمد فقد غفرت لك. يا ادم لو تشفعت لي بمحمد في اهل الارض جميعا لغفرت له. يا ادم لولا محمد لما خلقتك ولا خلقت السماوات والارض جميعا. وعلى هذا الاساس اختلف هؤلاء الناس هل يسمى ادم ابو بشر او ابو محمد. الى اخر هذا الكلام الذي قالوه. وهذه الخرافة يكفي انها خرجت من منبع المسيحي. نفس الكلام الذي يقوله المسيحيون عن الصلب والفداء، وان عيسى روح الله وكلمته وحده كما يتصورون. عيسى ابن الله صلب ليكفر عن خطيئة ادم التي ورثها ثروه جيلا بعد جيل، وانه لولا عيسى لما تخلص الناس من الخطيئة. نفس الاسلوب، لولا محمد لما خلقتك ولا خلقت السماوات والارض جميعا. يا ادم لو تشفعت لي بمحمد في اهل السماوات والارض جميعا لغفرت لك. بقي هناك سؤالان. السؤال الاول هو معنى السجود. لو قلنا للملائكه اسجدوا لادم، كيف يقول الله للملائكه اسجدوا لادم؟ وما حكم ان يسجد الانسان الانسان؟ نحن نعرف من منطق القران ومن منطق السنه انه لا يسجد انسان لانسان ابدا، بل لا يسجد الانسان لاي مظهر يسويه. ومن اياته الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجد للشمس ولا للقمر، واسجدوا لله الذي خلقهم ان كنتم اياه تعبدون. وهذا سر عظيم من اسرار التوحيد ينبغي ان يفهمها كثير من الناس. السجود او سجود الملائكه لادم توحيد، وسجودي انا للشمس او للقمر او لادم شرك. كيف يكون هذا؟ لو ان الله سبحانه وتعالى قال لي اسجد هذه الساريه فسجدتها فانا موحد، لانني بنفسه امر الله. لو ان الله قال لي اسجد للشمس او اسجد للقمر او اسجد للنار ففعلت، فانما انا موحد لانني اطيع امر الله. لو ان الله قال لي اسجد لنبيه محمد او لقبره او لقبر السيد النبوي ففعلت، فانا موحد. لكن إذا لم يقل لله شيء من هذا ولا عاني صراحة عن هذا ففعلت فأنا مشرك. إذا التوحيد هو الطاعة، أن تطيع الله فأنت موحد، أن تعصي الله فأنت مشرك. الله أمرنا بالطواف بالكعبة، نحن نطوف بالكعبة هذا توحيد. نطوف بقبر السيد البدوي هذا شرك. الله أمرنا بأن نقبل الحجر الأسود، نحن نقبله هذا توحيد. نقدم عتبة السيد البدوي هذا شرك. نحن نقدم الذبائح حيا الى البيت العتيق هذا توحيد. نقدم الذبائح للسيد البدوي هذا شرك. نحن نذهب ونشد الرحال الى منشر الحج هذا توحيد. نحن نشد الرحال ونذهب الى مولد السيد او مولد الدسوقي هذا شرك. اذا الفارس او الفيصل الذي ينبغي ان يعيه الموحدين جميعا هو ان التوحيد في طاعة الله، وان الشرك في معصية الله سبحانه وتعالى. قصة ادم اوضحت لنا شيئا هاما، هو ان ادم ابو البشر وابليس ابو الشر. في الوقت ذاته ظهرت صفات ثلاثة، ما من ادم او من قصه ادم وابليس. هذه الصفات الثلاث هي الكبر والحرص والحسد. كبر ابليس وحسد ابليس وحرص ادم على الاكل والشجره. وهذه الجرائم الثلاث هي امهات الجرائم كلها. كل الجرائم تعود الى هذه الثلاثه. وفي هذا القدر ايها الاخوه كفايه.